هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل؟ نعم. ليش؟ لأن شهر العسل عندهم حتى وإن لم يطع فهو شهر عسل. وأظن هذا اللقب الظاهر أنه محدث لأن ما سمعنا به في الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له، حتى وإن كان في المجلس أحد لا تدخل حتى يؤذن لك. وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد أغلق الباب إلا بعد الاستئذان. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله ألا ينادي أبا بكر، كيف نعرب أبا بكر؟ نعم لا نعم منادى بدليل اللفظ الأول حيث قال في اللفظ الأول يا أبا بكر، إذن فجعل أبا بكر ينادي يا أبا بكر. ويجوز على بوجه آخر لكنه مرجوح أن تكون مفعولا به. نعم. وهذا الحديث فيه التصريح بأنه طلقها آخر إيش؟ آخر ثلاث تطليقات. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات لمثل حديث يونس. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني
في الحديث فائدة نسيناها وهي أنها ذكرت زوجها عبد الرحمن بن الزبير ذكرته لنا بما يكره أن يذكر به وهذا غيبة لكنها غيبة إيش للحاجة لأنها محتاجة إلى الاستفتاء فلهذا ذكرت هذا الوصف في زوجها الثاني. نعم.
لكن ما يعكر على هذا أحسن الله إليكم اللفظ في البخاري
نعم.
حيث كذبها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذبت يا رسول الله والله إني لا أنفضها نفض الأدين.
ما أدري عنها لكن هذا رواية مسلم كلها تدل على أن الكلام على أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما يكره للحاجة، أما كونها صادقة أو غير صادقة فهذا شيء آخر. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فيتزوج فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة.
سمر. نعم. هي نفس القضية، لكن هذه رواية بالمعنى. نعم يا سيدي. إذا
زوج طلق عفى عفى على زوجه
طلقها وما
دخل،
يشترط عليه أن الزوج الثاني لازم يدخل بها ويجيبها. كيف دخل طلقها؟ مرة واحدة.
طلقها مرة واحدة. طلقها طلاقا غائب.
شو؟
ما دخل بها.
كيف؟
زوج عقد عليها.
طيب
وطلق
طلقها قبل ان يدخل بها.
إيه؟
طيب اذا قال انت طالق ما تقع الثانيه عليها، لان غير المدخول بها وغير المخلوع بها اذا طلقها مره بانت ولا يلحقها ما بعد ذلك من الطلاق. لكن قل لو قال انت طالق ثلاثه فهذا على الخلاف بين اهل العلم هل تبين به المرأة، والصحيح أنها لا تبين به المرأة. الصحيح أن الطلاق الثلاث في المدخول بها وغير المدخول بها واحدة، وأنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولو كانت مدخولا بها فهي واحدة.
السؤال يا شيخ ما معناه؟ السؤال ما عقد عليها زوج ثاني.
نعم.
لازم أن يدخل بها ولو وهذا وطلقها الزوج الثاني لازم أن يدخل بها ويجمعها ولا
لا؟ أصلا ما يمكن غير المدخول بها ما يمكن أن تبين بالطلاق الثلاث، غير المدخول بها والمخلوع بها ما يمكن أن تبين بالطلاق الثلاث أبدا. أما فهمت؟ نعم.
إذا كان المال مولود محرم
المعين لا، إذا كان المال الموروث لمعين فإنه لا يحل للورثة ولا لغيره، حتى لو عزمت لو أن إنسان دعاك على طعام مملوك لمعين ما يجوز أن تأكله. إيش؟ من البغي. هنا. يا يدخل في هذا. أقول يدخل في هذا يورث.
باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحد
لكن قد يقول قائل من أهل البغي خاصة إن عموم قوله عليه الصلاة والسلام مهر البغي حرام أن يكون حراما لها عليها وعلى غيرها فهنا قد يقال إنه مهر البغي خاصة إن حرمه قال مهر البغي حرام يكون حراما عليها وعلى غيرها.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا من سنن الجماع أن الإنسان إذا أراد أن يجامع فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الحديث يدل على أنه لا يكره للإنسان ذكر الله إذا كان قد كشف عورته لأنه لا يمكن أن يجامع إلا بذلك. وهو سيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فهو سوف يذكر الله عز وجل ويدعوه. وقد يقول قائل ألا يمكن أن يكون هذا قبل أن يتهيأ للجماع؟ بمعنى إذا عزم على الجماع قبل أن يتهيأ يقول اللهم جنبنا الشيطان إلى آخره. فيقال نعم هذا ممكن لكن الاحتمال الأول أقرب أنه عندما يتهيأ تهيؤا كاملا. وقوله عليه الصلاة والسلام بسم الله جار مجرور متعلق بإيش؟ بفعل محذوف يقدر مناسبا للفعل فيكون التقدير هنا بسم الله وجامع أو أطع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني جنبنا الشيطان أن لا يشاركنا في هذا وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما المراد به؟ يعني الولد. ولهذا قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك يعني في ذلك الجماع لم يضره الشيطان أبدا. وقوله لم يضره الشيطان أبدا أشكل على بعض العلماء وقال إن الإنسان قد يكون ملازم لهذا الذكر في كل جماعة ومع ذلك يكون من أولاده من هو فاسق أو أكبر من الفاسق. فيقال إن الجواب نعم أجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المراد لم يضره حين ينخسه إذا ولد لأنه ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيكون معنى أنه يسلم من نخسته فلا يضر لو نخس لم يضره. والوجه الثاني وهو أصح لم يضره الشيطان أي في إغوائه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب والسبب قد يكون له مانع كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما أن الولد يرث أباه وإذا كان مخالفا له في الدين إيش لم يرث. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب حثا لنا أن نقوم به وهذا السبب قد يتخلف لوجود مانع أقوى منه. وهذا أصح أن نقول إذا قدر أن أحدا كان يفعل ذلك كان يقول ذلك عند إتيان أهله ثم حصل من أولاده فسق أو فجور أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا ينافي الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن السبب والسبب قد يوجد له مانع كما أن الولادة سبب للإرث ومع ذلك يكون ولدا ولا يرث. فإن قال قائل وهل المرأة تقوله؟ فالجواب لا. ظاهر الحديث أن الذي يقوله الرجل ثم إن الولد مكون من ماء الرجل من ماء الرجل، فيكون هذا خاصا بالرجل. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. باب جواز باب جواز
الجواب الثاني يرد عليه أن هذا يعني مضطرد في كل شيء.
نعم.
نقول أيضا قد يقول واحد أنا ما لي قائد هذا، ويعني كون محاولة شيطان الإخوان ولد سبب وقد يحصل هذا يترك السبب.
هذا غلط، نقول هذا غلط، أنت يفعل السبب، وإذا فعلت السبب فالأصل أن المسبب يقع به، هذا هو الأصل. لكن إذا وجد نافع كل هذا في كل شيء، كل شيء لا يمكن أن يتم إلا باجتماع شروطه وأسبابه وانتفاء الموانع. نعم.
باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
نعم، نزلت تكذيبا لليهود. اليهود يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من دبرها من جهة الوراء صار الولد أحول، وهذا كذب، يكذبه الواقع ويكذبه أيضا الشرع الوحي المنزل. أنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من حيث شئتم، من الأمام من الخلف من الجنب، المهم أن يكون في موضع الحرث، وموضع الحرث هو القبول. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الوطء في الدبر ليس من حق الإنسان، وقد جاءت السنة بتحريمه وتأكيد تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، وهو أيضا قياس جلي في منع جماع الحائض، لأنه إذا كان الحيض أذى يمنع من جماع الحائض فالدبر إيش أشد وأغلظ، لأن كل إنسان يعرف أن الدم أهون من الغائب. فلذلك كان تحريم وطئ المرأة في الدبر ثابتا بالنص والقياس الصحيح. وأما الاستدلال بعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهذا مطلق مقيد بالنصوص الأخرى.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لتفسير اللزام،
نعم،
أقول بالنسبة لتفسير اللزام،
نعم،
كلكم طلبتوه في الدرس الماضي،
نعم،
بالنسبة للفتح الأول لبالرجب،
نعم،
الباب ساقط،
ها؟
الباب ساقط،
ساقط؟
ساقط، ليس فيه. الحديث ليس موجود. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فأشار إلى أنه سيأتي بعد تسعة أبواب وما أتى شيء يذكر، تكلم عن غير اللزام.
سبحان الله.
أي نعم. وأما
العيني،
العيني يمكن قرئ عليكم في الدرس الماضي كلام مختصر
عنه. شكرا، بارك الله فيك. ها؟
في
تفسير سورة الفرقان ذكر ابن حجر لزاما يعني جزاء اليهود تفسير الآية اللي في سورة الفرقان،
فذكرها أيضا بمعنى هلك، وبهذه المعاني الثلاث ذكر الحافظ ابن حجر.
يعني مر علينا اللزام هي وقعة بدر، لكن سياق الآية يأبى ذلك. سم بالله. أعطوا خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض النقول في تفسير اللزام. قال النووي في تفسير اللزام: المراد به قوله سبحانه وتعالى: فسوف يكون لزاما، أن يكون عذابهم لازما. قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل، وهي البطشة الكبرى. انتهى. وقال المبارك فوري:
والصواب أن لزاما غير لازم، لأن لزام بمعنى ملازم، لأن لزام مصدر لازم يلازم، لزاما كقاتل يقاتل قتالا وجاهد يجاهد جهادا، أي سيكون ملازما لكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون تكذيبكم والمراد عقوبته لزاما أي ملازمة لكم. نعم.
وقال المبارك فوري:
إذن لزاما تعطي معنى غير لازم، غير معنى لازم. نعم.
وقال المبارك فوري في تحفته: قيل هو القحط، وقيل
إيش؟
هو القحط.
قحط. نعم. نعم.
وقيل هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر، وقيل هو الأسر فيه، وقيل هو الأسر فيه، وقد أسر 70 قرشيا فيه. قال أبو عيسى: اللزام يوم بدر اختلف فيه، فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي أصابهم ببدر، روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال القرطبي: فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحدا. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة. وعنه أنه وعن الحسن: اللزام يوم القيامة. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة. وعن أنه الموت. وقيل يكون ذنبكم عذابا لازما لكم كذا في العمدة. انتهى. وقال ابن سيد الناس في العارضة: والذي عندي أن المراد به الانتقام منهم بظهوره عليهم حتى يؤمنوا أو يهلكوا. انتهى. أحمد بن ساهر.
بارك الله فيك. نبدأ.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حا. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حا. وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري.
خلصنا.
اي نعم. وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا
ابن على باب تحريم امتناعه. نعم.
ذكر قرأنا الحديث الأول من باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها.
إيه ما كملناه الباب؟
قرأنا حديث واحد فقط.
هو حديث واحد بس فيه روايات.
أي اللفظ الأول قرأنا.
نعم.
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت
الحمد لله
يرحمك الله
يهديكم الله وصحبه
ثم حملت كان ولدها أحول، قال: فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عنا شئتم. وحدثناه قتيبة بن سعيد.
في هذا الحديث وأمثاله دليل على أن القرآن الكريم بعضه يكون لنزوله سبب وبعضه لا يكون لنزوله سبب، ومعرفة بيان السبب بل ومعرفة السبب تعين على فهم الآية. فمثلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكان ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون السعي أقل أعلى أحواله أن يكون إيش؟ أن يكون مباحا لا جناح عليه. فإذا عرفنا السبب وأن الصحابة كأنهم تورعوا أن يطوفوا بينهما، عرفنا أن المراد بقول لا جناح عليهما نفي، أن المراد نفي المنع، وهذا لا يقتضي أن يكون السعي واجبا، ويؤيد قوله من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله واجب بل هو من تقوى القلوب. وأكثر القرآن نزل بدون سبب. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء، وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء، وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح، كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث، وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع.
هذا الباب فيه بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا طلب زوجها منها أن يشامعها، وفيه دليل على أن الحق في ذلك للرجل هو الذي يطلب المرأة، ولكن هل إذا طلبته يحل له أن يمتنع مع القدرة؟ الظاهر أنه لا يحل له، لكنه لا 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 لا, لا يستحق هذا الوعيد. وإنما قلت ذلك لقول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهي إذا طلبت وليس على الزوج ضرر فالواجب عليه الإجابة، وأما إذا طلبت فالواجب عليها الإجابة، لكن إذا امتنعت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح والعياذ بالله. وفيه دليل على علم الملائكة بعمل ابن آدم، لأنها لن تلعنها إلا بعد أن تعلم أنها حصل منها الامتناع. ويستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى إذا كان عليها ضرر كما لو كانت مريضة أو حاملا قد قربت ولادتها، أو يشغلها عن فرض كما لو دعاها وقد ضاق وقت الصلاة، فإنه لا يلزمها أن تجيب، الأول للضرر الحسي والثاني للضرر الشرعي. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول إذا باتت المرأة، أنا شرحت الحديث على أنه إذا دعا الرجل، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، وظاهر الحديث سواء دعاها أم لم يدعها، إذا هجرت فراشه فإنها تستحق هذه اللعنة والعياذ بالله، سواء دعاها أم لم يدعها، وهذا أشد مما إذا دعاها، فإذا دعاها يتأكد عليها ذلك أكثر. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا قسم باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته؟ صفة من صفاته، لأن الذي اسم موصول ليس له معنى إلا بصلته، والصلة هنا قوله نفسي بيده مبتدأ وخبر، وهو إقرار بأن نفس المرء بيد الله عز وجل. فهل المراد بقوله والذي نفسي بيده أن نفس الإنسان بيد الله عز وجل، إن شاء أحياها وإن شاء أماتها، كما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أو المعنى الذي نفسي بيده يشمل هذا وغيره، يعني حتى في اتجاه الإنسان وهوى الإنسان بيد الله عز وجل؟ الجواب أنه شامل لهذا ولهذا، فأنفسنا بيد الله تدبيرا وخلقا كما يشاء عز وجل. وفي هذا الحديث جواز الإقسام بدون أن يسأل القسم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم بدون أن يقسم، لكنه لما كان هذا الأمر أمرا خطيرا أقسم عليه الصلاة والسلام. وقوله يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليك، هل الدعاء يكون بالقول أو حتى بالقول والفعل؟ بمعنى إذا تهيأ الرجل لأهله فهل ينزل هذا منزلة المقال؟ يحتمل أن يلحق بالمقال ويقال إذا رأت الرجل قد تأهب وتهيأ للجماع فإنه لا يحل لها أن تمتنع من ذلك، وقد يقال إن الأصل في الدعوة أن تكون بالقول، والإنسان ربما يتهيأ ولكن يبدو له أن لا يفعل، بخلاف ما إذا دعاها دعوة صريحة. وفي قوله إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها، من الذي في السماء؟
الله،
هو الله عز وجل. ففيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأنه في السماء أي على السماء، وقوله ساخطا عليها فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهو قريب من معنى الغضب، فالله تعالى يسخط عليها. وفيها ومن لازم كونه يسخط عليها عز وجل أن يكون عالما بذلك، ففيه إثبات عموم علم الله عز وجل. وفيه أيضا التحذير من فعل ما يكون سببا لسخط الله سواء هذا أو غيره. وقول حتى يرضى عنها أي الزوج، إذا رضي عنها سواء بمطاوعتها أو باسترضائه حتى يرضى فإن سخط الله يزول. وفيها أيضا دليل على أن السخط من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية، وهذه لها سبب، ما سببها الأخ؟ أي نعم. ما سبب سخط الله؟ سليم ها؟ نعم أن زوجها دعاها ولم تأتي وهي أيضا صفة منتهية، إذا رضي الزوج زال سخط الله عز وجل، فهي من الصفات الفعلية، لأن الضابط أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنها من الصفات الفعلية. طيب بما فسر أهل التعطيل هذه الصفة؟ لأن أهل التعطيل كالأشعرية وغيرهم ينكرون هذا، فسروا السخط بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام، فسروه بأنه الانتقام لأن الانتقام مخلوق منفصل عن الله عز وجل وهو العذاب، فسروه بالإرادة لأنهم يثبتون إيش؟ يثبتون إرادة الله عز وجل، ولكننا نحن نقول بل هو سخط حقيقي يليق بالله عز وجل. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرير قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
في هذا الحديث أضاف الفراش للزوج، وفي الحديثين قبله أضافه إلى الزوجة
الأول إلى الزوج.
نعم
الأول إلى الزوج.
نعم إلى فراش الزوجة، ولا منافاة لأن هذا الفراش ينام عليه الزوج والزوجة فأضيف إليهما جميعا. نعم.
باب تحريم إفشاء سر المرأة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
نعم. قوله إن من أشر، هذا خلاف الأكثر، الأكثر إن من شر، لأن الهمزة في خي وشر تحذف لكثرة الاستعمال، لكنها قد توجد. وقوله من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة أي في الذين يتحدثون عن الأسرار، لا في كل شيء، لأن هؤلاء لا يسوون المشركين والملحدين وما أشبه ذلك، لكن من أشر الناس إفشاء للسر هم هؤلاء، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فيقول مثلا فعلت فيها كذا وفعلت كذا، وهذا يقع من السفهاء، تجد بعض السفهاء من الشباب وغير الشباب يتحدثون، فيفتخر الواحد منهم ويقول أنا فعلت فيها كذا وعلى صفة كذا وما أشبه ذلك، وهذا الحديث يدل على أن إفشاء هذا السر من كبائر الذنوب لأن فيه هذا الوعيد. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم.
هذا كالأول فيه التحذير من إفشاء السر، لكن لو أن أحدا جاء يستفتي بمعنى أنه جامع امرأته على صفة معينة فجاء يستفتي هل يجوز هذا أو لا، فإنه لا يدخل في ذلك لأن هذا ليس قصده إيش سأسر، ولكن قصده بيان حكم هل هذا جائز أو لا. نعم
باب حكم.
ولكن في مثل هذا الحال هل الأولى أن يقول المستفتي إنه فعل بامرأتي كذا وكذا فهل يجوز، أو يقول ما تقول في الرجل يفعل بامرأتي كذا وكذا؟
الثاني
أولى، لأن هذا الثاني يحتمل أنه يسأل عن شخص آخر، أما الأول فهو صريح بأنه يسأل عن فعله، واجتناب هذا لا شك أنه أولى. نعم سمير. نعم هنا، لأن بعض الناس يكون رجلا طيبا ويكون مرنا، إن تيسر له ما يريد فذاك، وإلا لا يهتم بهذا. نعم نعم هنا، فالظاهر أنه مثل، وأن ذكر الرجل إنما هو على سبيل الأغلب، لأن الغالب على النساء الحياء وأنها لا تفشي سر زوجها، لكن إن فعلت فلا فرق. نعم في إيش؟ فالحكم واحد، الحكم واحد، وذكر الفراش هذا بناء على الأغلب. نعم
باب حكم العزل،
يعني لو دعا الرجل امرأته إلى 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 هذا في غير فراش، مثل أن يكون قد نزل ضيفا على أقاربه أو ما أشبه ذلك، فالحكم واحد، لكن ذكر الفراش بناء على الغالب. نعم
لكن أحسن الله إليك، هذا يحرج النساء.
نعم
هذا محرج للمرأة يا شيخ، يعني
طبعا ما هو بشيء لما مجلس النساء يقول يلا امشي للحجرة، لا لكن إذا كان معد لهم حجرة هو وزوجته في بيت المضيفين،
نعم
وش
تستحي هي مثلا أن يرى عليها أثر الاغتسال؟
لا أبدا أبدا، الحكم واحد ولا في حياء. نعم
باب حكم العزل. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا.
وفي مثل هذا يمكن أن تقول له والله نستحي عند الناس، لكن أنا الحمد لله الآن غالب البيوت يكون فيها حمامات وتكون صادة وما أشبه ذلك، لكن إذا قالت له ربما يقنع ولا يغضب عليها. نعم
باب حكم العزل. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون.
في هذا دليل على أنه لا بأس بالعزل، لكنه خلاف الأولى، وإذا كان مع زوجة حرة فإنه لا بد من رضاها لأن لها حقا في الولد. إعراب قوله لا عليكم ألا تفعلوا،
لا لا عليكم ألا تفعلوا، معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة، وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن. وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم، والله أعلم.
الصواب أنه يجري عليهم، وأن النصوص عامة. صار معنى لا عليكم لا بمعنى ما، يعني ما عليكم شيء إذا لم تفعل، يعني إذا لم تعزلوا. المعنى لا يهمكم عزلتم أم لم تعزلوا، إذا كان الله تعالى قد قدر الولد فلا بد أن يكون، سواء عزل الإنسان أم لا، ولكن العزل سبب لمنع الولد بلا شك. والعزل معناه أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنزال نزع حتى يكون الإنزال خارج المحل، ومعلوم أن الولد إنما يخلق من الماء الدافئ.
تكلم على قوله يا شيخ.
نعم.
تكلم في المفهم.
نعم.
على قوله لا عليكم ألا تفعلوا.
نعم.
وقوله وقد سئل عن العزل لا عليكم ألا تفعلوا، العزل هو أن ينحي الرجل ماءه عند الجماع عن الرحم فيلقيه خارجه، والذي حركهم للسؤال عنه أنهم خافوا أن يكون محرما لأنه قطع للنسل، ولذلك أطلق عليه الوأد الخفي، واختلف في قوله لا عليكم ألا تفعلوا، ففهمت طائفة منهم النهي والزجر عن العزل كما حكي عن الحسن ومحمد بن المثنى، وكأن هؤلاء فهموا من لا النهي عما سئل عنه، وحذف بعد قوله لا، فكأنه قال لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا تأكيدا لذلك النهي، وفهمت طائفة أخرى منهم الإباحة وكأنها جعلت جواب السؤال قوله لا عليكم ألا تفعلوا، أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا، وهذا التأويل أولى بدليل قوله ما من نسمة كائنة إلا ستكون، وبقوله لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، وبقوله إذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء، وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضره، فكأنه قال لا بأس به. وبهذا تمسك من رأى إباحة العزل مطلقا عن الزوجة والذرية وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وقد كرهه آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين بالطريقة المتقدمة، وبقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. ثم تكلم عن العزل عن الحرة وهل يجوز أو لا يجوز.
نعم، بارك الله فيك. صحيح على القول الاحتمال الأول أنه إن لا محل موقف، يعني لا أي لا تفعل، ثم أكد ذلك بقوله عليكم أن لا تفعلوا أي عليكم عدم الفعل، فتكون هذه جملتين، الجملة الأولى مركبة من لا الناهية والفعل المقدر. أما على ما يظهر من الحديث فالجملة واحدة، أي ليس عليكم جناح في عدم الفعل. نعم.
حدثني محمد.
نعم. إيه نعم سواء، أظن سواء. نعم.
لكن إذا امتنع ظهرا يستمر اللعن إلى إلى متى يا شيخ؟
إلى إلى الليل.
إلى الليل.
إلى الليل.
حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة، غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
يعني كانه يقول وإن فررتم من أن يكون هناك حمل فإنه لا ينفعكم، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. الأول قول ما من نسمة كائنة أي قدر كونها، والثاني إلا هي كائنة أي حاصلة وواقعة. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العزل لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب
قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال حدثت محمدًا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل، فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
قول نفس مخلوقة يعني قدر أن تخلق إلا الله خالقها، يعني لا بد أن يخلقها. فالعزل وإن عزل الإنسان فإن المرأة قد تحمل، لكنه كما قلنا هو سبب بلا شك، يعني أن العزل سبب لعدم الحمل. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه أنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء.
لا شك في هذا أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء، فهذا آدم خلق من طين وحواء خلقت من ضلع، وعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من دون ماء الرجال، لكن ما سوى ذلك فلا بد من ماء، فيكون معنى قول ما من كل الماء يكون العزل أي ما لا يشترط أن يكون كل الماء يندفق في رحم المرأة، بل لو حصل جزء يسير فإن الله تعالى يخلق منه الإنسان، فيكون معنى ما من كل بل من البعض. نعم. يبيجينا ما كملت الحديث. نعم.
حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر
أن انتهت الرواية عن أبي سعيد رضي الله عنه وأتى برواية أخرى.
أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت، فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها.
الله سبحان الله. هذا نص صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز العزل، حيث قال اعزل عنها، ولكن ذكرنا أنه لا بد إذا كانت المرأة حرة لا بد من إذنها، لأن لها حقا في الولد. وأخذ الشيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أنه إذا كان الرجل عقيما فللزوجة أن تطالب بالفسخ. نعم. الله أكبر. نكمل الحديث في هذا. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام المحمود تامك لا تقوم يا نكمل.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. وحدثنا حجاج بن الشاعر
وإنما قال ذلك لأن الأمر وقع كما أخبر أن الله إذا أراد شيئا فلا مانع له، وهذا هو الذي حصل في هذه القضية. فلهذا أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بقوله أنا عبد الله ورسوله. نعم.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
وهذا اللفظ الأخير صريح في أن الحكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، لأنه قال بلغه ولم ينهنا. أما قولهم كنا نفعله على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا مرفوع حكما، وفيه دليل واضح على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز. ولهذا يستدل العلماء كثيرا بأن هذا فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعارض في هذا. فمثلا قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. استدل بهذا بعض العلماء بأنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن هذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعارض بعض العلماء وقال إن هذا لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي أدرانا أنه علم به؟ وأجيب بوجهين. الوجه الأول أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، مع أن القضية رفعت إليه في كونه يطيل القراءة ونصحه ووعظه. وثانيا أنه وإن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله عالم به، ولن يقر الله أحدا على باطل. ولهذا قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول. ففضحهم حيث إنهم يستترون بما يقولون ويبيتونه. فدل هذا على أن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حجة. والقول بأن الرسول لم يعلم نقول إن لم يعلم الرسول فقد علم مرسل الرسول سبحانه وتعالى. نعم نعم. وعلى كل حال هذا الحديث يدل على جواز العزل لكنه ليس دليلا واضحا. ولهذا استنبط بعض محمد بن السيري والحسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأنه أقرب إلى الزجر. ولا شك أنه خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من أمته أن يكثر النسل أن يكثر النسل فيهم حيث قال تزوج الودود الولود. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به إما لكون الأم ضعيفة البنية أو مريضة أو ما أشبه هذا فلا بأس به وإلا فإنه مكروه. فإن أبت المرأة فهو محرم. مثل ذلك استعمال الحبوب بل هو شر منه لأن هذه الحبوب كما بلغني ضارة بالنسبة للمرأة ضارة عليها من كل وجه. فإن قال قائل وهل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع الحمل بدون رضا زوجها؟ فالجواب لا بلا شك. فإذا كان الزوج لا يعزل إلا بإذن الزوجة فاستعمال هذه الحبوب من المرأة بدون إذن الزوج محرم ولا يجوز لأنه له حق في الولد. في طريقة أخرى الآن تستعملها النساء غير مسألة الحبوب ويسمونها
اللولب.
اللولب بعض الناس قال إن اللولب حرام من جهة أنه يقتل الحيوانات المنوية وهذا غلط لأن الحيوانات المنوية ليست حيا محترما ولذلك يابسه يفرك ويضمحل ويزول ورطبه يغسل. لكن إذا كان هناك مضرة على المرأة به فمن هنا نأخذ المال.
شيء
نعم
أحسن الله إليك. بعض النساء أول ما تتزوج ما تدري يعني عن حال الرجل معها وربما الرجل لا يكون مستقيما أو لا تستقيم له على حال فتأخذ مثلا مانع إما من حبوب منع الحمل أو شيء من هذا تقول حتى إذا رأيت مثلا الأمور تسير كما يرام تدع المانع.
ما لا يجوز يعني بعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج لأنها لا تدري ما يقابلها من الزوج وهذا لا يجوز لأن له الحق. وينبغي للإنسان أن يتفاءل وأن لا يغلي بجانب الشؤم. وإذا كان شاكة في الرجل فمن الأصل لا تجيبه. هل أحد أكرهها على أن تجيبه وتتزوج به؟ ما أكرهها أحد. نعم قل يا أخي سبحان الله. قل يا
شيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة آخر رواية بسعيد الخدري
إيش؟
قول الإمام للماء يقتل الولد.
نعم
هل يقض الشيخ منه آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم؟
كيف؟
هل يقض منه آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم؟
كيف ذلك؟
لأنه ثبت الحين علميا أن الولد لم يكن من نسل واحد.
إيش؟
لأنه ثبت الحين علميا
أي نعم
أن الولد لم يكن من نسل واحد يتوقع نبوته.
ما أدري إيه لكن بس كيف يكون آية؟
الشيخ قوله ما من كل ماء إن يكون من بعض الماء.
أي نعم. يعني ما هو غريبة مو غريبة. الآية لابد أن تكون خارجة عن العادة. نعم. إيش؟
الثالثة والرابع بعد ذلك يقول لا نريد أن ننجب فنستعمل حبوب الحمل.
من؟
مثلا بعض الأزواج
بعض ايش؟
بعض الازواج مثلا ياتي يوم الولاده الثالثه والرابع فيقولون لا يريد بعده ابدا نستخدم الحبوب هذه.
هذا غلط. كونهم اذا اتاهم ثلاث اولاد او اربعه او خمسه قالوا خلاص ما نبي اكثر من هذا غلط عظيم. اولا لانهم لا يدرون ربما ياتي الموت على هؤلاء فيفنيهم جميعا في سنه واحده. والشيء الثاني اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يرغب منا ان نكثر الاولاد لماذا نعدل عن هذه الرغبه؟ والله موفق.
البخاري يا شيخ.
نعم
البخاري.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب تحريم وطئ الحامل المسبية: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في الدرس الماضي حكم العزل، حكم عزل الرجل عن زوجته، وبينا أنه جائز لكنه لا ينبغي إلا للحاجة. ولكن هل تتخذ المرأة عقاقير تمنع الحمل؟ هذا أباحه العلماء رحمهم الله لكن عند الحاجة وبعد إذن الزوج، كما أن الزوج لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها، على أننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير التي تأخذها المرأة لمنع الحمل مضرة جدا، وعلى هذا فتمنع من أجل ضرر لا من أجل إيقاف الحمل، لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه مؤقت لا على سبيل الدوام. أما وطئ الحامل المسبية فيريد أن المسلمين إذا سبوا نساء الكفار بالقتال وكان فيهم امرأة حامل فإنه لا يجوز أن يطأها من تقع في ملكه، لأن هذا الولد ليس ولده، ولا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة حاملا فيسقي ماءه زرع غيره. أما الحديث الذي يقول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه، يعني لو وطئه للعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنا يدخل معه قبره، نسأل الله العافية، يعني لعنا يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخرة. وقول كيف يورثه وهو لا يحل له، يعني لو استلحقه وقدر أنه ولده، لأنه لا يعلم إذا وطأه وهي حامل لا سيما في أول الحمل لا يدرى يكون ولد له أو لمن سبقه، فيورثه وهو إيش لا يستحق الإرث لأنه ليس ابن له، أو يكون لمن وطئها أولا فيكون عبدا تبعا لأمه فيستخدمه وهو لا يحل له، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسألة إما هذا وإما هذا، إما أن يقال هذا الحمل لمن للأول فيستخدمه هذا على أنه عبد وهو لا يحل له، وإما أن يكون له للواطئ الثاني فيورثه لأنه يكون ابنه وهو لا يحل له. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأنساب وضبطها. فإذا قال قائل إلى متى يتوقف عن وطئ الحامل المسبية؟ نقول إلى أن تضع. وهل يتوقف الملك على الوضع أو الملك ثابت بالسبي؟ الملك ثابت بالسبي إذا وقعت في سهم، لكن الوطي لا يجوز إلا إذا وضعت. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم. الحديث ما هو واضح لفظ الحديث أنه أتى بامرأة وجه على باب الفسطاط، من هو الذي أتى؟
الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مر بها وهي على هذه الحال.
ومن هو الذي لعله يريد أن يلم بها؟
نعم.
ومن هو الذي يريد؟
مالكها الذي وقعت في سهم. نعم.
باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال.
في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستدل بفعل الكفار في الأمور العادية والطبيعية وما أشبه ذلك، وأن التأسي بهم والنظر في حالهم في مثل هذه الأمور لا بأس بها، لأن هذا ليس من أزيائهم وليس من حلاهم، كما مثلا نأخذ بما عندهم من علم الطب وغيره، فهذا مثل يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي والغيلة هي وطء المرضع، لأنها إذا وطئها وترضع فإنها تحمل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقري قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي.
قوله عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي لأنه بعزله منع الإله فكأنه قتله، لكنه ليس الوأد الظاهر، لأن الوأد قتل الأولاد أو قتل النساء الإناث خاصة، وهذا ظاهر وخفي. أما الظاهر فهو معروف أن الناس في الجاهلية كانوا يقتلون البنات يدفنونها وهن أحياء والعياذ بالله، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يختفي منهم من سوء ما بشر به، ثم يردد في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. قال الله تعالى ألا ساء ما يحكمون في الحكمين جميعا، في إمساكهن على هون أي على ذل وخذلان، أو دسهن في التراب أي دفنهن وهن أحياء. ولكن الرسول لم ينهى عن ذلك، جعلها وادا خفيا ولكنه لم ينهى عن ذلك. وهل نقول إن هذا يدل على ما ذكره الأطباء الآن أن الحيوانات المنوية كائنات حية، لأنه إذا عزل وأنزل الماء خارج الفرج فإن هذا الماء ييبس ويزول ويذهب تذهب معنويته أو يذهب ما فيه من خاصية، فهل نقول إن هذا دليل على ما ذهب إلى الأطباء الآن؟ يحتمل هذا، الله أعلم. ويحتمل أنه لما عزل صار كأنه قتل. راجع الشرح.
قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. هنا يا شيخ ولا الوأد الخفي؟
الوأد الخفي.
ثم سألوه عن العزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي.
وإن شئت أن تفتنا بهذا لا بأس.
طيب. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين، ويقال لها الغيل بفتح العين مع حذف الهاء، والغيال بكسر العين، كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة الغيلة بالفتح المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث،
يعني وإن أريد بها القتل على وجه لا أشعر به المقتول فهي بالكسر. نعم.
واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل، فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع، وهي مرضع يقال من أغال الرجل وأغيل إذا وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع، هو أن
كيف أقول؟
يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة
وهي واضحة. هي مشكولة هي عندك كده؟
لا مي مشكولة.
وغيل مي واضحة. نعم.
وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. قالوا:
لأنها يقال أغال الرجل وأغيل، لأنها هكذا أغال الرجل وأغيل، وكذلك المرأة أغالت وأغيلت.
غالت وأغيلت.
غالت وأغيلت، لعلها، ما أدري، مشكلة عليك. نعم.
قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منها ضرر الولد الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي. وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول. وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي. والصواب الأول قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا هم يغيلون.
لا شك أن الصواب الأول، والقرآن يشهد له. قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقد أذن لهم عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه، ولكن الله بين له ذلك في قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم.
فإذا هم يغيلون هو بضم الياء، لأنه من أغال يغيل كما سبق. وقوله: ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. وهي: وإذا الموؤودة سئلت. الوأد والموؤودة بالهمز، والوأد دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العار. والموؤودة البنت المدفونة حية.
أما الذين يفعلون خشية الإملاق فإنهم يقتلون الذكور والإناث، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وأما الذين يخشون العار فإنما يأيدون الإناث فقط. نعم.
والموؤودة البنت المدفوعة.
وأعلم أن الذين يقتلون أولادهم من الفقر قسمان: قسم يقتلونهم خشية الفقر وهم أغنياء، وقسم يقتلونهم لأنهم فقراء يعني من الفقر. وفي هذا يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ بذكر رزق الأولاد لأن الآباء كانوا إيش؟ أغنياء لكنهم يخشون الفقر. أما من إملاق الذين يقتلونهم لأنهم فقراء فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ بذكر رزق الآباء لأنهم كانوا فقراء، وهذا من بلاغة القرآن. ولا قد يقول قائل: كيف الأول بدأ بالأولاد وهنا بدأ بالآباء؟ نقول السبب واضح. نعم.
ويقال: وأدت المرأة ولدها وأدا، قيل سميت موؤودة لأنها تثقل بالتراب، وقد سبق
لأنها إيش؟
لأنها تثقل بالتراب.
نعم.
وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدا، وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة، وقوله في هذا الحديث: وإذا الموؤودة سئلت، معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.
إذا الموؤودة سئلت يعني يوم القيامة تسأل: لماذا وئدت؟ وهذا إنما يراد بذلك تقبيح فعل من وعده، وإلا فهي مظلومة، لكن تسأل توبيخا وإشهارا لظلم الذي وعده. نعم. نعم. نعم.
ألا يعكر على القول بجواز العزل؟
لا، ما يعكر، لا يعكر، يقال أنه يدل على أن الرسول لا يحب. نعم. سمع.
أسمع؟
أي سمع.
هنا ذكر كلام في المفهم.
نعم.
حول الغيلة والغيلة.
أي. أحسن من الأول؟
كان فيه يعني مزيد
خير إن شاء الله. كأنك تريد أن تقرأ.
لا لا، ما في مانع، خلاص.
ما تقرأ.
فأحدهما أن الغيلة هي أي
حد إيش؟
تفسير الغيلة هو ذكر قوله: لقد أممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين إلى غير، وهي معنى الاسم من الغيل، وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسر، وإذا حذفت الهاء فليس إلا الفتح في الغين. وقال بعضهم: يقال الغيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغين. وللغويين في تفسيرها قولان: أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، حكي معناه عن الأصمعي يقال منه: غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها. وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه
عندكم غال أغيلها بالضم؟
لا،
مشكول أجل أغيلها
وأغيلها. وأغيلها. وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغالت وأغيلت. قاله ابن السكيت: قلت: والحاصل أن كل واحد منهما يقال عليه غيلة في اللغة، وذلك أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه تقول العرب: غالني أمر كذا أي أضر بي، وغالته الغول أي أهلكت. وكل واحدة من الحالتين المذكورتين مضرة بالولد، ولذلك يصح أن
في لغتنا غاله يعني خنق أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت. نعم.
ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده، ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره بين محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه. ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون بالمعنى الأول دون الثاني ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك. فلما
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.